بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة الإمام الشافعي، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى ورعاه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة المباركة، ما زال الكلام موصولا حول عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله، والتي نقلت عنه من طريق الهكاري. وقد كان الكلام حول ما يتعلق بالقضاء والقدر، حيث قال الشافعي رحمه الله: وأرضى بقضاء الله وقدره وإرادته بخيره وشره، وهما مخلوقان مقدران على العباد. أخذنا هذا بالتفصيل، وتكلمنا عن معنى القضاء والقدر وأدلته، وما يتعلق بخيره وشره، وأن القضاء والقدر مخلوقان، وأن الخير والشر في القضاء والقدر مخلوقان مقدران على العباد. ثم قال رحمه الله: من شاء الله أن يكفر كفر، ومن شاء أن يؤمن آمن. ولم يرضى الله عز وجل الشر، ولم يأمر به، ولم يحبه، بل أمر بالطاعة وأحبها ورضيها. هنا الشافعي رحمه الله يريد أن يبين أن ما جاء في قوله تعالى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يريد أن يبين أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بأن العبد له مشيئة، وهذه المشيئة تفيد، أو هذا النص ومثله عدة نصوص تفيد هذه النصوص، أن أفعال العبد تقع بإرادته وتقع بمشيئته وباختياره، مع أن كل شيء مخلوق سوى الله سبحانه وتعالى، فالله خالق كل شيء. هذا الأمر الأول الذي يريد أن يبينه الشافعي رحمه الله، أن العبد له مشيئة. ولهذا قال الله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال الله: ذلك بما قدمت أيديكم، وقال الله عز وجل عن النفس: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والأمر الثاني لا يفهم من هذه الآية، وهي في الحقيقة شبهة أثارتها القدرية، لا يفهم منها أن العباد نسبت إليهم المشيئة في الإيمان والكفر، بمعنى أن الله خيرهم بين أن يؤمنوا وبين أن يكفروا. هذا أو هذه من شبه القدرية، والإجابة عليها من عدة أوجه. فالمراد هنا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال السلف: من شاء الله سبحانه وتعالى فليؤمن، ومن شاء الله سبحانه وتعالى فليكفر. هذا جواب من الأجوبة، وروي هذا عن ابن عباس. الجواب الثاني: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس المقصود به التخيير، وأنك مخير أيها العبد، إن شئت كفرت وإن شئت آمنت، إنما هذا تهديد. المقصود به التهديد والوعيد والزجر، وهذا معروف في كتاب الله. الله عز وجل قد هدد قبل ذلك بآيات، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فتوعدهم الله سبحانه وتعالى في الحقيقة أن يعملوا بغير طاعته، وليس المقصود اعملوا ما شئتم أي بمعنى لكم أن ترتكبوا وتقترفوا ما شئتم من الذنوب والمعاصي، وكذلك ما يتعلق بالشرك والبدع، هذا غير صحيح. إنما المراد هو التهديد، وكذلك في قوله تعالى: فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، الآيات. فلا يأتي شخص ويقول إن هذا إنما خرج للاختيار، الله يخيرنا بين هذا وهذا. لو كان الأمر كذلك أن هذا للتخيير، لما قال الله بعد ذلك وانظروا إلى سياق الآيات وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فالله أنزل الكتب وأرسل الرسل وبين سبحانه وتعالى الحد الفاصل بين الحلال والحرام، ثم أخبر الله عز وجل بما أعده لمن أطاعه وما أعده للذين مرقوا وعصوا. فقال الله هذه الآيات وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين، فذكر عقوبة العصاة، ثم قال بعد ذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. إذن هذه حجة عليهم وليست حجة لهم، بدليل أن الله سبحانه وتعالى ذكر عقوبة الظالمين وأن لهم النار وقد أحاطت بهم. لو كان الأمر على التخيير لما ذكر الله ذلك وقال إنا أعتدنا للظالمين نارا بعد هذه الآية مباشرة أو في السياق نفسه. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يحتج بالقدر على معاصيه وعلى ما يقترفه من المنكر، فيأتي الإنسان ويقترف منكر فإذا أنكروا عليه ماذا يقول؟ يقول هذه إرادة الله، هذه إرادة الله. الشافعي في هذا النص ماذا قال؟ قال ولم يرضى الله عز وجل الشر ولم يأمر به ولم يحبه بل أمر بالطاعة وأحبها ورضيها. وهذا يبين لنا أمر مهم جدا لا بد لطالب العلم أن يتنبه له، وهو ما يتعلق بأن إرادة الله سبحانه وتعالى لا تستلزم الرضا والمحبة، فبينهما فرق. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا القدر ودلت عليه النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل دلت عليه الفطرة والعقل السليم. جاء في كتاب الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال الله من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وقال الله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه النصوص تثبت المشيئة والإرادة، وهي صريحة في إثبات المشيئة وفي إثبات الإرادة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لكن جاءت نصوص أن الله لا يحب بعض الأشياء، فمثلا الله يقول والله لا يحب الفساد، وهذا ما أشار إليه الشافعي عندما قال ولم يرضى الله عز وجل الشر ولم يأمر به ولم يحبه. وكذلك الفساد، الله ما يحبه ولا يأمر به ولا يحب المفسدين. ولما ذكر الله جملة من المعاصي في سورة الإسراء قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فكيف نجمع بين الآيات الأولى التي تدل على المشيئة والإرادة ثم بين هذه الآيات التي فيها أن الله لا يحب الفساد وأن هذه الأمور والكبائر كالزنا والسرقة أو التطفيف في المكيال وقتل الأولاد كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها؟ فالآيات الأولى تدل على أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وهذا بإجماع المسلمين لا يخالف فيه أحد. والنصوص الأخرى التي فيها أن الله لا يحب الفساد هذه تدل على أن الله سبحانه وتعالى هناك أشياء
يكرهها ولا يحبها ولا يرضاها. إذن هذا يدل على ماذا؟ ماذا تفهم من هذه النصوص كلها؟ على أن هناك فرق بين مشيئة الله وبين محبته. بمعنى قد يشاء الله عز وجل شيئا، وهذه المشيئة يشاؤها أو يريدها قدرا وكونا، لكنه لا يحب هذا الأمر شرعا، لا يحبه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذا حديث متفق عليه. فانظروا إلى هذه الأشياء، هذه كرهها الله عز وجل، مع أن هذه الأشياء الله خلقها وشاءها، لكنه لا يحبها ويكرهها، وكره لكم كذا وكذا وكذا. فلا بد أن نعلم إلى هذه المسألة العظيمة التي تتعلق بإرادة الله، وأن إرادة الله لا تستلزم الرضا والمحبة. فالله عز وجل قد يريد شيئا لكنه لا يحبه. فالشر معروف أنه مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، لكن هل الله يحب الشر؟ لا يحبه، كما قال الشافعي: ولم يرضى الله عز وجل الشر، ولم يأمر به، ولم يحبه، بل أمر بالطاعة وأحبها ورضيها. وحتى فطرة الإنسان على هذا، والعقل السليم على هذا. يعني مثلا، أليس الإنسان لا يحب شرب الدواء؟ يجد أن الدواء فيه من المرارة والصعوبة عند شربه، فهو لا يحبه، لكنه يريد هذا الدواء، لأنه يعرف أنه سبب لشفائه. فلا يمتنع في العقول أنه يريد الإنسان شيئا وهو لا يحبه، كما في الدواء. وهكذا أيضا في الفطر تجد أن الناس يقولون: هذا الفعل يحبه الله وهذا الفعل يكرهه الله. وقد تجد بعض الناس يقول: فلان يفعل ما يغضب الله. لكن هذا كله واقع بقدرة الله ومشيئته. كل هذه الأمور، حتى هذه المعاصي والذنوب، كلها واقعة بمشيئته وقدرته، مع أن الله عز وجل لا يحبها ولا يرضى لعباده الكفر. إذن هذا هو الأمر المهم الذي نبه إليه العلماء، حتى إن ابن القيم رحمه الله كان يبين أن هذه المسألة لأهميتها، أن من عرف الفرق بين مشيئة الله وبين محبته فإنه بذلك يتبصر من العماية وينجى من الورطة، لأن هذا التفريق هو شيء فرق الله بينه، أي بين المشيئة وبين المحبة. فلا يأتي إنسان ويقول إذا قيل له: لما ارتكبت المعصية؟ قال: هذا شيء أراده الله. هذا شيء زائد، وهو احتجاج الناس بالقدر على المعاصي، فتجده يحتج بالقدر. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن العبد كما أشرت له قدرة وله إرادة على أفعاله وعلى أقواله، لهذا يحاسب ويجازى عليها. لماذا المجنون لا يجازى؟ لماذا المجنون لا يسأل عن أفعاله؟ لأنها لم تقع منه بإرادته، ليست إرادة معتبرة، هو مجنون. لكن العاقل البالغ المكلف يحاسب ويجازى على أفعاله وأقواله، فلا يصح له الاحتجاج بالقدر إلا في حال واحد، إذا كان مكرها. فالله عز وجل بين في القرآن أن المكره لا يؤاخذ، كما قال الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهل يجوز للمسلم أن يحتج بالقدر؟ أجمع العلماء، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أهل الملل جميعا وذوي العقول كذلك كلهم متفقون على أن الاحتجاج على أن الاحتجاج بالقدر باطل. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن لا حجة لمن أضله الله عز وجل، لا عذر له. ولهذا من الأدلة التي تدل على ذلك الكفار يوم القيامة يريدون أن يحتجوا بالقدر، فيأتون يوم القيامة فيقولون: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، قال الله كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فبين الله سبحانه وتعالى أن احتجاجهم بالقدر وهي حجة المشركين هذا لا ينفعهم، بل إنهم شابه المشركين، وأن الاحتجاج بالقدر إنما هي حجة أولئك المبطلين الذين يأتون يوم القيامة ويقولون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا احتجاج باطل واحتجاج كذب. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. لهذا الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. العذاب لا يحصل إلا بعد إنزال الكتب وبعثة الرسل، فإذا بعث الله سبحانه وتعالى الرسل إنما يبعثهم ليكونوا حجة على الناس. ولهذا انظروا إلى هذه الآية العظيمة في كتاب الله وهي في سورة طه، قال الله: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ماذا تفهم من هذه الآيات؟ هذه الآيات فيها يخبر الله سبحانه وتعالى أنه لو أهلك الناس بعذاب قبل أن يبعث إليهم الرسل لاحتجوا عليه وقالوا له: أنت ما أرسلت لنا ولا بعثت لنا رسولا. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. إذن هذا يدل على أن حججهم ساقطة. متى تتساقط هذه الحجج؟ بعد إقامة الحجة، بعد بعثة الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا يأتي شخص ويحتج بالقدر ويقول: أنا هذا بإرادة الله، هذا الأمر الذي فعلته إنما شيء شاءه الله، فيحتج بالقدر على المعاصي، وهذا من أبطل الباطل. ثم تطرق رحمه الله فقال: ولا أنزل المحسن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بإحسانه، ولا المسيء بإساءته النار. يريد رحمه الله أن المحسن من هذه الأمة يرجى له الجنة، بمعنى أنه يقال هذا المؤمن أو المحسن أو المسلم مات على إسلامه وإحسانه، فنحن نسأل الله له الجنة ونرجو أن الله يغفر له، ولا يجزم بأن فلانا سيدخل الجنة لأننا لا ندري ما في باطنه، فنحن نحكم على الظاهر، والظاهر هو على الإسلام والإيمان، فنرجو له الجنة ولا نجزم بأنه يدخل الجنة. وكذلك المسيء الذي ارتكب شيئا من الكبائر أو اقترف الذنوب وهو مسلم لم يخرج عن دائرة الإسلام، فهذا أيضا لا نجزم له بالنار. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم لا ينزلون أحدا جنة ولا نارا إلا من جاءت النصوص تثبت أنه من أهل الجنة أو تثبت أنه من أهل النار، أو تيقن أن هذا الرجل مات على كفره، على نصرانيته، مات على يهوديته أو مجوسيته، فهنا يقال أن هذا الرجل كافر وأنه في نار جهنم. لماذا؟ لأنه تيقن أنه مات على كفره، والكفار مصيرهم النار. ولهذا جاءت النصوص التي تؤكد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري لما دخل على ذلكم الرجل، وهذا الرجل كان يهوديا، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ابن صغير يحتضر في الموت، فدخل على هذا الغلام، وكان هذا الغلام يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فعاده في مرضه الذي مات فيه، فقعد عند رأسه فأمره بالإسلام، قال له أسلم. فنظر هذا الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم هذا الغلام. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. إذن هذا صريح أن هذا لو كان لم يقل كلمة التوحيد ومات على شركه ومات على كفره فهو في النار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا صريح في أنه يموت على كفره فيكون من أهل النار ومن أصحاب النار. وهكذا قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الأعرابي كما عند ابن ماجه وقال له إن أبي كان يصل الرحم وكان يفعل فأين هو يا رسول الله؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام في النار. فهذا الرجل وجد من ذلك شيئا، يعني أن أباه سيكون في النار، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له فيا رسول الله فأين أبوك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. وفي صحيح مسلم إن أبي وأباك في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل وقد تغير وجهه لما علم أن أباه في النار، فقال إن أبي وأباك في النار. إذن هذا وقوله عليه الصلاة والسلام حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار يدل على أن من مات على الشرك ومات على الكفر هذا مصيره إلى جهنم. فكل من مات في زمنه عليه الصلاة والسلام وهو يحاربه، أو مات وهو على دين قريش أو على طريقة اليهود والنصارى أو المجوس أو أهل النفاق، فهذا في نار جهنم والعياذ بالله، ويكون يبشر بهذا، يبشر بنار جهنم. لهذا في غزوة الحديبية كما في الصحيحين قال أبو بكر أو قال عمر أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال بلى. وكذلك في غزوة أحد لما ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبل ومعه عمر ومعه الصحابة، فجاء أبو سفيان فسأل أين محمد، أين ابن أبي قحافة، أين ابن الخطاب؟ فعمر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري قال يا رسول، بل في الصحيحين في مسند الإمام أحمد استأذن النبي قال يا رسول الله ألا أجيبه؟ فقال بلى، فأجابه عمر وقال إن الذين ذكرت كلهم أحياء يا عدو الله. فماذا صنع أبو سفيان؟ قال أعلو هبل. فأجابه عمر والصحابة فقالوا الله أعلى وأجل. ثم وهذا هو الشاهد ماذا قال عمر بعد ذلك؟ أبو سفيان قال يوم بيوم بدر والأيام دول وإن الحرب سجال. فقال عمر وهذا هو الشاهد لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. إذن من كان كافرا يكون في نار جهنم ويبشر بذلك. في المقابل النصوص جاءت أن الصحابة في الجنة، وجاءت النصوص في كتاب الله الكثيرة أن الله وعدهم بالجنة كما قال الله سبحانه وتعالى وكلا وعد الله الحسنى. فهذا النص صريح في أن الله سبحانه وتعالى وعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، فهم جميعا في الجنة كيف لا. وقد قال الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فهنا لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه وهم الصحابة، لا يحصل لهم الخزي، إنما يكونون في الجنة، لأن الذي يدخل النار هو الذي يكون فيه، هو الذي يكون صاحب الخزي، كما قال الله من تدخل النار فقد أخزيته، والصحابة كلهم في الجنة رضي الله عنهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم في حديث عظيم أن أحدنا لو تصدق بمثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، كما في الصحيحين. إذن أنت تنفق مثل الجبال ولا تبلغ مد أحدهم، لو أنفق هو نفقه بمقدار المد أو نصف ذلك، فلا تستطيع أن تبلغ هذه المنزلة. لماذا؟ لأن منزلة الصحابة منزلة عظيمة لا نظير لها، لا يبلغها أي إنسان، هذا أمر عظيم. ولهذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يخبر أن مقام أحد الصحابة لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كمن قام منكم العمر كله. وفي بعض الروايات عمر نوح جاء عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة، كانوا يعدون أعمال الصحابة ليست كأعمال من بعدهم. ولما سئل ابن المبارك هل عمر بن عبد العزيز أفضل أم معاوية، فقال لغبار في أنف معاوية وهو يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بكثير من عمر بن عبد العزيز. إذن هذا يبين أن الصحابة لهم مكانة عظيمة ومنزلة لا نظير لها. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه أصول السنة لما ذكر الصحابة رضي الله عنهم وأثنى عليهم ابتدأ رسالته أولا بأن ابتدأ رسالته أولا أصول السنة بالتمسك بما عليه الصحابة، فقال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ثم لما ذكر الصحابة وأثنى عليهم قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، ويقصد بهؤلاء يعني الصحابة الكبار أبو بكر وعمر وأصحاب الشورى وأهل بدر، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرن الذي بعث فيه، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة ورآه فهو من أصحابه له الصحبة، هكذا يقول رحمه الله، على قدر ما صاحبه وكانت سابقته معه. فبين أن الصحبة منزلة ليست لأحد، ولهذا أكد كلامه بقوله والتابعون لو عملوا كل أعمال الخير لا يصلون إلى مرتبة الصحابة، لأنه أخبر رحمه الله أدناهم صحبة هم أفضل من التابعين، والذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه سمعوا منه أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل عمل ولو عملوا كل أعمال الخير. إذن عندما قال الشافعي رحمه الله هنا في هذه العقيدة ولا أنزل المحسن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بإحسانه ولا المسيء بإساءته النار، فهنا يريد رحمه الله أننا لا نجزم للمسلمين بالجنة إلا إذا جاء النص كما جاءت النصوص لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك لا نجزم للمسيء بسبب إساءته لا نجزم له بالنار إلا من جاء النص أنه في نار جهنم وأنه خالد مخلد فيها. إذن هذا هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة وعليه الإجماع. ثم قال رحمه الله خلق الخلق على ما أراد، فكل ميسر لما خلق له كما جاء في الحديث. يريد رحمه الله أن يثبت مرتبة من المراتب، لأن القدر له أربع مراتب وقد أشرنا إلى هذا في الدرس الماضي، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وهذه المرتبة الرابعة مرتبة الخلق هي ثابتة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكما أشرنا هي مرتبة من المراتب. والمقصود بالخلق كذلك خلق أفعال العباد، فالله عز وجل يؤمن أهل السنة والجماعة بأنه خلق كل شيء، وهو الذي خلق الأعيان وخلق الذوات وخلق الصفات من طول وقصر وشدة ولين، وخلق الأحوال، هذا عالم وهذا جاهل وهذا مريض وهذا صحيح، وكل ما يصدر من الأقوال والأفعال كلها مخلوقة، وهذا شيء مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. قال الله: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال الله عز وجل: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل يصنع كل صانع وصنعته، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في كتابه العظيم خلق أفعال العباد. وذكر رحمه الله أن الكل ميسر لما خلق له، ويريد بذلك رحمه الله أن الواجب على العبد ألا يترك العمل وأن يجتهد في الأسباب. لا شك أن الهدى والضلال هو بيد الله سبحانه وتعالى، لكن أهل السنة والجماعة يثبتون الأسباب ويعتقدون بتأثير الأسباب بمسبباتها. كيف ذلك؟ كلام الشافعي رحمه الله هنا هو موافق لحديث صحيح، وقد أشار إلى هذا هو نفسه، قال: كما جاء في الحديث. وهذا هو إجماع من أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل جعل الخير له أسباب والشر كذلك لها أسباب، فأهل السنة لا ينكرون الأسباب وتأثير الأسباب، وفي المقابل لا يعتمدون على هذه الأسباب ويستقلون بالاعتماد عليها وأن استقلالها وتأثيرها دون الله. فالسلف متفقون على إثبات الأسباب، لهذا قال الله عن ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، حتى دخول الجنة يكون بالسبب، كما قال الله: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم. وهكذا نزول المطر أيضا له سبب، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، أي أنزلنا بسببه وأخرجنا بسببه. فالله عز وجل أيضا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فلا يجوز لأحد أن ينكر الأسباب أو ينكر السببية. وهنا عندما قال رحمه الله: فكل ميسر لما خلق له، هذا جاء في الحديث وهو متفق عليه، حديث سراقة، وذلك أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فجاءوا إليه وقالوا له: يا رسول الله، وفي بعض الروايات أنه كان في جنازة وذكر الجنة وذكر النار، فقالوا له: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فقوله عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له، هذا الحديث العظيم مع الأمر بالعمل: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالله هنا الذي يعطي ويتقي ويتصدق ييسره للجنة، والذي يمنع ويعتدي ويكون ظالما ييسره للعسرة والعياذ بالله، لأن كل شيء بقدر. لهذا عمران بن حسين رضي الله عنه جاء عنه في صحيح مسلم أنه سأل أبا الأسود الديلي، قال له: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق، أو فيما يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم. فقال له: بل شيء قد قضي ومضى. فقال له: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا. خاف عندما قال له: أفلا يكون ظلما، يعني هذا قد قدره الله. فيقول راوي الحديث: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله. هكذا يقول عمران: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك، أي لأمتحن عقلك وأمتحن فهمك ومعرفتك. إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك. ثم حدثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجلان من مزينة فقالوا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما آتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا علم أن الله قد قدر كل شيء أنه يترك العمل، بل لا بد أن يعمل ويجتهد، فكل ميسر لما خلق له. لعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف رحمه الله انتقل إلى ما يتعلق بالصحابة وفضلهم رضي الله عنهم، وهذا نؤجله إلى درس قادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.